السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنكمل الليلة كتاب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والذي هو بعنوان كما تدرسنا التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. وإذا انتهينا من الكتاب الليلة إن شاء الله يكون هناك مجال للأسئلة في الحج والعمرة، ولا إشكال أيضا إذا كان هناك أسئلة في الصلاة وفي الطهارة، وتكتب السؤال وتوصله إلى الشيخ عبد الرحمن، وهو يقرأه أو يكلف من يقرأه. نكمل، افتحوا معي الذي معه كتاب الشيخ ابن باز. وصلنا عند قول الشيخ: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف. عند هذه الجزئية وصلنا، إذن أقرأ ونعلق تعليقات يسيرة. فكلام الشيخ واضح ويسير، وكلام عالم جليل بحر، لا يحتاج إلى أن نعلق عليه ونشرحه، لكن لابد من بعض التعليقات. يقول الشيخ: وهذا جاء أثناء حديثه عن ما يحصل من منكرات وأخطاء من بعض الزوار الذين يأتون للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن بين الشيخ أنه لا يجوز للمسلم أن يأتي إلى قبر الرسول ويقول: يا رسول الله اشفني، ارزقني، وفقني، بين الشيخ أن هذا شرك، لأنه دعاء غير الله. ثم يقول الشيخ: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات. يعني بعض الناس وهو مار قريب من القبر أو من بعيد، ربما يكون من هذا المكان، ماذا يفعل؟ يستقبل جهة القبر ويحرك شفتيه بالسلام على الرسول أو بالدعاء، وكل هذا يقول الشيخ من جنس ما قبله من المحدثات، يعني لم يفعله الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين، وأولئك كانوا أحرص الناس على الخير. قال الشيخ: ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله. إذن لابد أن أي عمل تعمله لابد أن تكون على بصيرة، يعني على علم، يعني عملك مبني على دليل من الكتاب أو السنة أو فعل الصحابة. يقول الشيخ: وهو بهذا العمل، يعني أنه يسلم من بعيد على القبر على النبي صلى الله عليه وسلم ومستقبل قبره، يقول الشيخ: وهذا أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. انظر إلى فقه الشيخ ابن باز وعظيم إجلاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجلال الشرعي، يعني الذي يسلم على الرسول من بعيد بيده هكذا ويحرك شفتيه، هل هو عندكم أقرب إلى الجفاء أم أقرب إلى الصفاء والموالاة؟ أقرب إلى الجفاء، لأن الحكم الشرعي أنه إذا زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب له أن يزور القبر النبوي، يزور النبي صلى الله عليه وسلم ويزور صاحبيه، وليس ما يفعله بعض الناس من الإشارة من بعيد وتحريك الشفتين، هذا من الجفاء. لو أن إنسانا مر وفعل هذا فيوجه ينصح. إذن قال الشيخ وهو بهذا العمل أقرب، يعني العمل اللي هو إيش يسلم من إيش من بعيد، قال وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا العمل وأشباهه. إذن حصل هذا في زمن الإمام مالك إمام دار الهجرة، العالم الجليل المحدث الكبير الحافظ، حصل هذا في زمانه أن أناس يأتون من بعيد ويشيرون إلى القبر ويسلمون. فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنكر هذا العمل وما يشبهه، وقال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما هو المقصود بهذه العبارة؟ أنه من التمس الصلاح والهداية إلى الحق بغير ما كان عليه الصحابة فقد ضل، لكن من أراد سلوك الصراط المستقيم وأراد أن يكون من المهتدين فعليه ماذا؟ عليه أن يسلك طريق الصحابة والتابعين. وقال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ثم قال ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان. إذن يقول الشيخ ما هو الذي أصلح الأولين أول هذه الأمة؟ هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاج خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال وصحابته المرضيين صحابة النبي رضي الله تعالى عنه، قال وأتباعهم بإحسان، يشمل هذا التابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم. ثم قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك، يعني تمسكهم بماذا؟ بما كان عليه سلف الأمة وسيرهم عليه. ثم دعا الشيخ قال وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. ثم هنا فقرة من الكتاب، قال الشيخ تنبيه في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الشيخ مرة أخرى يتحدث عن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، لأن بعض الناس إذا حج ولم يزر المدينة ولم يصلي في مسجد رسول الله ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن حجه ناقص، وهذا غير صواب. زيارة المدينة وزيارة قبر الرسول ليست واجبة. يقول الشيخ بل هي مستحبة، انتبه، لأن بعض الناس يقول أن العلماء في السعودية يحرمون أو يكرهون زيارة قبر النبي، هذه دعوة باطلة، هذا افتراء. بل علماؤنا المتقدمون والمتأخرون، سواء الذين من المتأخرين ماتوا رحمهم الله أو ما زالوا أحياء مثل الشيخ صالح الفوزان، كلهم يقررون ما قرره الإمام الجليل الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول: بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. يعني إذا أن الإنسان جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، فماذا ينصحك الشيخ ابن باز؟ ينصحك بأن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هي مستحبة. أو كان الإنسان قريبا من المسجد النبوي، جئت المدينة فصلي في المسجد النبوي وزر قبر الرسول إن شئت. ثم قال الشيخ: أما البعيد عن المدينة، إنسان بعيد عن المدينة، فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر. يعني إنسان يقول: أنا أجمع أموال، وهو في بلد ما، لماذا تجمع أموال يا فلان؟ يقول: أزور قبر الرسول، هل هذا مشروع؟ لا، إنما ينوي زيارة ماذا؟ المسجد النبوي. فإن زار المسجد النبوي يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ: ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، يعني هذا المسجد، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين. من الصاحبين؟ الصاحبان أبو بكر وعمر. انتبه لفقه الشيخ. قال: ودخلت الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ يعني إنسان يشد الرحل للقبر هذا غير مشروع، لكن يشد الرحال لمسجد رسول الله هذا مشروع، لقوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه الصلاة والسلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الشيخ: لو كان شد الرحل لقبر الرسول فيه أجر وثواب لماذا قال؟ أمرهم بذلك، لكن لم يأتي عنه النص في ذلك، بل قال: لا تشد الرحال إلا للثلاث المساجد. فإذا الرسول أنصح الخلق للخلق، قال الشيخ ابن باز، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين. يعني ما يأتي واحد ويقول: يمكن في حديث في شد الرحال للقبر، ليس هناك حديث حسن ولا صحيح في فضل شد الرحال لقبره صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة؟ وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما أو حيث كنت. من الذي قال لا تتخذوا قبري عيدا؟ من؟ الرسول هو الذي قال. قال: ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. إذا واحد قال لك وانت رايح المدينة بلغ سلامي للرسول، بماذا تجيبه؟ أجيبه بهذا الحديث، قل له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. كنت في الهند أو كنت في مصر أو كنت في الغرب، صليت على الرسول تبلغه صلاتك. ثم قال الشيخ: والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا. الآن لو أن شخص قال للناس زوروا قبر الرسول فصاروا يزورونه تباعا وفد بعد وفد، هل اتخذ هكذا قبر النبي عيدا أو لم يتخذ؟ في هذه الحال اتخذ عيد، والرسول نهى عن اتخاذ قبره عيد، لا تتخذوا قبري عيدا. إذن يقول الشيخ رحمه الله ابن باز: والقول بمشروعية أو بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء. ماذا خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاف علينا الغلو فيه، هو يعلم أن أمته كلها محبة له، كل مسلم يحب الرسول، لكن الرسول لا يرضى منا الغلو فيه والإطراء غير الشرعي. أما ذكره بشمائله ومناقبه فهذا مشروع ومحمود. فإذا قلت من أجود الخلق؟ رسول الله. من أكرم الخلق؟ رسول الله. من أحسن الناس خلقا؟ رسول الله. من أرحم الناس بالناس؟ رسول الله. كل هذه شمائله. لكن إن قلت أن الرسول ينفع ويضر، هذا غلو ولا ما هو غلو؟ غلو. حتى أن صحابيا قال له: ما شئت، ما شاء الله وشئت. قال له الرسول: أجعلتني لله ندا؟ لم يرضها منه صلى الله عليه وسلم، وعلمه كيف يقول. فإذا الرسول لما نهى قال: لا تطروني كما أطرت النصارى من؟ عيسى بن مريم. كيف أطروه؟ وجعلوه في وصفهم له تعالى الله عما يقولون إلها، يعني ينفع ويضر ويحيي ويميت ويرزق ويشفي ويعافي. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا إيش؟ بشر. قل لا أملك لنفسي إيش في سورة الأعراف؟ نفع ولا ضر. هذا كلام الرسول عن نفسه. فإذا هذا الإطراء المذموم هو الإطراء الذي فيه وصف الرسول بما ليس من أوصافه، من وصفه بشيء من أفعال الرب. وكذلك انتبه من الجفاء، انتبه من الجفاء، لا تجفو رسول الله ولا تجفو على رسول الله. يعني بعضهم يعني إذا حدث قال: وجاء عن محمد بن عبد الله. لا، هذا جفاء. قول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تجفو على الرسول، لكن أيضا لا تقع في الإطراء المحذور شرعا. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا أذكركم أن من الجفاء في التعامل مع يتعلق بالرسول أن يذكر الرسول ولا يصلى عليه، وهذا من الجفاء. وفي الحديث: البخيل إيش؟ من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. إذن يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كما قد وقع الكثير من الناس في ذلك، يعني من وقعوا في الإطراء المذموم بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ أحاديث ضعيفة وبعض العلماء قال موضوعة في الحث على زيارة أو الحث على شد الرحال للقبر. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة كما نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني. ترى الأولون هؤلاء، انتبه، يعني واحد مثلا لو قلنا له ضعفها شعيب الأرنعوط، ضعفها الألباني، يقول هؤلاء عندهم جفاء مثلا. لكن ضعفها من؟ ضعفها علماء متقدمون، قال كالدارقطني والبيهقي. البيهقي الذي هو الإمام المحدث الكبير، والبيهقي له فضل على مذهب الشافعي لأنه جمع الأحاديث لمسائل المذهب وأقوال المذهب ووجوه المذهب. البيهقي لا ليس تابعي، تأخر. كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر، ابن حجر قاضي قضاة مصر صاحب فتح الباري أمير المؤمنين في الحديث، قال وغيرهم. فلا يجوز أن يعارض بها، يعني بهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، لا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القارئ شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. إذن قبل أن أذكر هذا الأحاديث، أنا لو سألتك ما حكم زيارة قبر النبي، يلا شوف ايش فهمته من الشيخ ابن باز. مستحبة لمن زار مسجد الرسول. طيب السؤال الآخر، ما حكم شد الرحال لزيارة قبر الرسول؟ قصده فقط قبر الرسول، لا يجوز. إذن الرحال تشد إلى المساجد الثلاثة، فإذا وصل إلى مسجد رسول الله فإنه يستحب له أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي شخص يقول لك المشايخ في السعودية حرموا زيارة الرسول، هو ما فهم، التبس عليه الأمر. إذن الأحاديث المشتهرة وتجدون في كتيبات، وأنا أقول لكم يا أحبتي عليكم بالكتيبات الموثوقة، يعني مؤلف لا تعرف من هو، لا شهادته العلمية ولا شهد له العلماء ولا تخرج في مؤسسة علمية ولا يخرج الأحاديث ولا يحكم عليها. انتبه، تأخذ أي كتاب وتقرأه وتعتقد ما فيه حتى تعلم من ألفه. لذلك يقول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون إيش دينكم. إذن الحديث الأول الذي ذكره الشيخ قال قوله من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذا مشهور. الحديث الثاني طبعا هذا ضعيف، ليس مشهور بمعنى عند المصطلح عند علماء المصطلح، إنما مشهور بين الناس على ألسنتهم، وهذا حديث ضعيف جدا، بل من العلماء من قال موضوع من حج ولم يزرني فقد جفاني. الثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، ضعيف إن لم يكن موضوع. الثالث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ضعيف إن لم يكن موضوع. الرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، يعني الآن كلام من؟ ليس كلام الشيخ ابن باز وكلام ابن عثيمين وكلام مع جلالة قدرهم، بل كلام المتقدمين، يعني كلام ابن حجر. يقول ابن حجر في كتابه التلخيص بعدما ذكر أكثر هذه الروايات طرق هذه أو هذا الحديث كلها ضعيفة، هذا كلام ابن حجر. وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء، بل وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا. ثم قال الشيخ ابن باز، يعني جمع لك الشيخ كلام المحققين، قال الشيخ ابن باز ولو كان شيء منها ثابتا، يعني من هذا الحديث، لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. الصحابة كما تعلمون تفرقوا في البلاد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتحين للبلدان داعين إلى الله، فلو كانت مسألة شد الرحال لقبره مشروعة لسمعت أن أبا الدرداء عاد إلى المدينة وزار القبر، وابن مسعود عاد إلى المدينة وزار القبر وكان قاصدا زيارة القبر، لكان هذا مستفيض، لكن لا يوجد. ولا يمكن أن يكون هناك شيء من الدين علمه الصحابة إلا بلغوه. قال الشيخ فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع. ثم رجع الشيخ إلى التعليق على هذه الحديث، قال ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية. ما هي الزيارة الشرعية؟ التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده، جمعا بين الأحاديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهينا من هذا. بعد ذلك عقد الشيخ فصلا في استحباب زيارة مسجد قباء والبقيع. مسجد قباء متى بناه الرسول؟ لما قدم من مكة مهاجرا، بقي هناك 14 يوم في بني عوف وبنى المسجد وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء. قباء الصحيح هكذا بضم القاف والمد، وفيه بعضهم بدون مد يقول قباء، هذا جائز وهذا جائز، لكن الأصح قباء. إذن يقول الشيخ ويستحب لزائر المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء، يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. كيف راكبا وماشيا؟ يعني يزوره ماشيا على قدميه، وراكبا راكبا دابة. والآن جزاهم الله خيرا أمارة المنطقة، منطقة المدينة، وكذلك هيئة تطوير المدينة، سهلوا لكم أيها الزوار، هناك طريق مفتوح تمشي فيه، يستغرق منك كم؟ نصف ساعة مشي من قباء إلى الحرم إلى المسجد النبوي. من راح؟ من ذهب؟ من جربه؟ ها؟ لا. لا لا نصف ساعة. ها؟ كم؟ 25. انت يعني قيسها بالرجل 60 يقول مثلا، ما تقول شاب، شاب 22 يهرول. فهذا تسهيل من رب العالمين وجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء. صلي في قباء ثم ترجع وتصلي في المسجد النبوي في سهولة ويسر، لا تزعجك سيارات ولا شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ وكما في الصحيحين صلى في مسجد قباء زاره راكبا وماشيا. كان ماذا يفعل إذا جاءه؟ يصلي ركعتين. وعن سهل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته، يشمل أنك تتطهر في الفندق يعني تتوضأ، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. لو إنسان صلى المغرب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المسجد، ثم قال سأذهب إلى قباء أصلي ركعتين، لم يتطهر يعني لم يجدد وضوءه، هو على وضوء، هل يشمله هذا الحديث؟ نعم يشمله، يعني ليس شرطا أن يجدد الطهارة. إذن من تطهر في بيته يعني توضأ في بيته في الفندق في الشقة الأجار، قال ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة، صلاة يشمل لو أدركت معهم الفرض لك أجر إيش؟ عمرة. يعني لو جئت وأهل قباء يصلون، أهل مسجد قباء يصلون العصر، صلي معهم أدركت أجر العمرة. إذا جئت وهم ليس في وقت صلاة، جئت مثلا في الصباح بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أو حتى لو جئت في وقت نهي مثل بعد صلاة العصر، فصلي ركعتين، فصلي ركعتين ولك كأجر عمرة. إذن هذا ما يخص مسجد قباء. واحد من الأحبة قال: طيب الشيخ إذا أنا رحت له مرتين في اليوم مدة أيام عدد أيام، قلت فضل الله واسع، أنت اجتهد وفضل الله واسع، لكن الرسول كان ثبت أنه يزور الاثنين ويزور السبت، مرة الاثنين ومرة السبت وهكذا، لكن من أكثر فالله عنده الثواب العظيم. انتهينا من هذا. ثم قال الشيخ: ويسن له زيارة قبور البقيع، يعني تزور البقيع، البقيع تعرفونه الزيارة الشرعية. قال: وقبور الشهداء، وين قبور الشهداء؟ شهداء أحد هناك، أيوة هناك. قال: وقبر حمزة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. يعني ما الحكمة من زيارة قبور الشهداء وقبور أهل البقيع؟ العبرة أولا تذكير الآخرة، الثانية أن الدعاء لمن؟ لهؤلاء، وليس أن يدعوهم المسلم أو يدعو عندهم، انتبه وسيأتي هذا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا. إذن ماذا تقول إذا زرت البقيع، إذا زرت قبور الشهداء؟ كان النبي يعلم أصحابه أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أعيدها تحفظونها؟ نعيدها مرة ثانية. إذا ذهبت إلى البقيع أو الشهداء تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، احفظها، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، حفظت الجملة هذه؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمهاجرين، هذه حفظتوها؟ بعدها: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إذن وإنا إن شاء الله بكم حفظتها. ثم تقول: نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا أخرجه مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه، وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. إذن هذا لفظ ثاني، أعيد لكم ولا حفظتوه؟ طيب أعيد مرة ثانية. طيب إذن لما مر النبي على البقيع أقبل عليهم بوجهه على من في القبور على القبور فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. إذن من هذه الأحاديث يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: يعلم أن الزيارة الشرعية للقبور ماذا يقصد منها؟ يقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. ثم ينبه الشيخ إلى مسألة مهمة انتبه لها، يقول: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم، بعض الناس يذهب ليدعو عند القبر، يقول هناك البركات والرحمات تنزل، انتبه. يقول الشيخ: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، بل هي من إيش؟ إيش مكتوب عندك؟ ها؟ أي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: زوروا القبور ولا تقولوا إيش؟ هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة، يعني هو الشيخ ذكر عدة بدع، منها أشياء شركية ومنها بدع وليست شرك، لكن كله منهي عنه. يقول: وهذه الأمور المذكورة، يعني من المخالفات السابقة، تجتمع في كونها بدعة، كلها بدعة. قال: ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك، كدعاء الله سبحانه عند القبور. لو جئت لشخص ورأيته عند قبر تقول: يا فلان ماذا تفعل هنا؟ يقول: أدعو عند القبر. تقول: لا تدعو صاحب القبر. يقول: لا، أنا ما أدعو صاحب القبر، أنا أدعو رب العالمين وحده لا شريك له. نقول له: مكوثك عند القبر ودعائك عند القبر ولو كنت تدعو رب العالمين وحده هذا من البدع. وكذلك سؤال الله سبحانه وتعالى بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، هذا كل من البدع. وبعضها من الشرك الأكبر، انتبه، الشرك الأكبر شأنه خطير عظيم، بعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم: أغثنا يا شيخ فلان، ها، ارزقنا يا فلان، اكشف عنا الضر يا شيخ فلان، هذا ايش؟ شرك أكبر. ثم قال الشيخ: وقد سبق بيان هذا مفصلا فيما تقدم، فتنبه واحذر واسأل ربك التوفيق والهداية، واسأل ربك التوفيق والهداية للحق، فهو سبحانه الموفق والهادي، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم قال الشيخ: هذا آخر ما أردنا إملاءه، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. من كان معنا في هذا الكتاب فتستطيع أن تقول: أنا درست هذا الكتاب كاملا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحضر من الدروس التي استمرت أسبوعين في شرح كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز العلام الجليل التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، من لم يحضر إلا بعض الدروس أو حضر كثير منها فقد أصاب خيرا ونال خيرا. هذا الكتاب أوصيكم به، من معه هذا الكتاب؟ مكتوب ليس في الجوال، في أحد مع الكتاب؟ ها؟ لا أبغى الكتاب، قوم يا عبد الرحمن شوف لي واحد مع الكتاب. كتاب ها؟ أي طلابنا ما أتوا. المهم اللي معه الكتاب هذا موجود، توزعه الجهات العلمية هنا والدعوية، رئاسة شؤون الحرمين أو رئاسة الشؤون الدينية في الحرمين، وتوزعه جهات أخرى، الهيئة هيئة المعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذا كتاب نفيس، اصطحبه معك أيها الحاج واستفد. وقد شرح في المسجد النبوي من جمع من المشايخ، وشرحته أنا العام الماضي ولله الحمد، وشرحته هذا العام، نسأل الله أن يتقبل ويجزي الشيخ ابن باز عن المسلمين خير الجزاء. لعلمكم هذا الكتاب طبع كثيرا لحسن تأليفه، يتميز بيسر العبارات وبذكر الدليل وبجمع مسائل كثيرة في عبارات موجزة، وبعد الكتاب عن التعصب الفقهي. فاحرصوا على هذا الكتاب. وفي منسك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى شبيه بهذا الكتاب، فاحرصوا عليه أيضا، كتاب أيضا للشيخ ابن عثيمين شرحته العام الماضي، لكن هذه السنة لم يتيسر أن أشرحه، لكن إن شاء الله يتيسر شرحه العام القابل إن مد الله في أعمارنا. نسأل الله أن يمد في أعمارنا على طاعته. ننتقل الآن إلى الأسئلة، والأسئلة قلنا في الحج والعمرة و محمد من؟ محمد شرف. طيب اقرأ يا شيخ محمد، لكن في الحج والعمرة فقط، والصلاة والوضوء ما في شيء إشكال، والطهارة فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السائل يسأل ما حكم جمع الناس للطعام في أيام التشريق؟
يقول ما حكم جمع الناس على مأدبة، يعني عشاء أو غداء أو إفطار في أيام التشريق، في أيام التشريق ها؟
نعم
في أيام التشريق، يعني كم متى أيام التشريق؟ أنا أسألكم، يوم 11 و12 و13 لا 11 و12 و13 هذه أيام التشريق. ما حكم جمع الناس؟ إنسان عنده سعة في ماله يدعو أقاربه أحبابه، هذا مشروع، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على مشروعية ذلك، ومن أراد أن يراجع المسألة فهي في المجلد 28 من فتاوى شيخ الإسلام فليراجعها. فإذا مشروع هذا العمل لا شيء فيه، وذكر شيخ الإسلام الأعياد وأيام التشريق، لا حرج في ذلك، لا بدعية في ذلك. تفضل.
ما أنواع الطواف الواجب والمستحب عن الحج والعمرة؟
يعني السائل يريد أن نذكر جميع أنواع الطواف ونبين حكم كل طواف. بالنسبة للمعتمر الطواف ركن، والسعي ركن، واضح هذا بالنسبة للمعتمر. أما طواف القدوم فهو سنة، فهو مستحب ليس واجب. يعني إنسان خرج من المدينة أو من أي ميقات ولبى بالحج فقط، قال لبيك اللهم حج، إذا وصل إلى مكة يستحب له طواف القدوم لكنه لا يجب عليه، لا يجب عليه. هذا كم، هذا كم نوع؟ اثنين، سجل عندك. الثالث طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. إذن طواف الزيارة وطواف الإفاضة، الحجاج يسمونه طواف الحج، هذا ركن. تعرف معنى ركن؟ يعني لا بد أن تأتي به، لا يجبر الدم ترك هذا العمل، الطواف، طواف الحج، طواف السعي، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، طواف الإفاضة. فهمتم؟ هذا حكمه إيش؟ طواف الإفاضة أو الزيارة ركن، حتى لو إنسان نسيه ووصل إلى المطار لا بد أن يرجع ويطوف، ركن. بعد ذلك عندنا طواف الوداع. طواف الوداع فيه قولان، الوجوب والاستحباب، والصحيح الوجوب، لكنه يسقط عن الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، ويمكن للحاج حتى لا يشق عليه إذا جاء يطوف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، ينوي طواف الزيارة وطواف الإفاضة وفي نيته أن هذا الوداع فيكفي إن شاء الله، وهذا من التيسير. عرفتم هذا؟ فيه الطواف الذي يتطوع فيه الإنسان، يعني يطوف بالكعبة، يعني ليس متعلق بالحج ولا بالعمرة، تحية البيت إيش؟ فإذا هذا أيضا مشروع ويؤجر عليه المسلم. لكن في هذه الأيام وهذه الأزمنة، رغم كل ما يقدم من الخدمات والتسهيلات جزا الله ولاة الأمر خير الجزاء، إلا أن الإنسان لا يشق على غيره ويقول أنا سأتطوع بالطواف، والناس يعني تطوف إما معتمرين أو حجاج، فيخفف الإنسان لا يؤذي غيره. لكن إنسان جلس في مكة يومين ثلاثة في غير موسم الحج، في غير أيام الحج، يتطوع بالطواف ما في إشكال، الحمد لله. تفضل.
السائل يسأل ما حكم الأضحية؟
جماهير أهل العلم على أن الأضحية مستحبة، وذهب الأحناف إلى وجوبها، وشيخ الإسلام ابن تيمية، أو صح ابن تيمية هذا الأصح، ذكر في المجلد 23 من الفتاوى رأيا، وهو أنه يميل إلى وجوبها على المقتدر. راجع المجلد 23 من فتاوى شيخ الإسلام تجد قوله محررا هناك وأدلته، والذي أميل إليه أنها سنة مؤكدة، سنة. إن استطعت أن تضحي فافعل، لكن لو أنك مستطيع ولم تضحي فلا شيء عليك ولا إثم عليك. لكن الإنسان لا يتكلف ويستدين وهو لا يجد سداد للدين، فاتقوا الله ما استطعتم، أن تحاول أن تصيب السنة بما لا يشق عليك. لكن إن سألني سائل وقال أنا أقترض وأسدد من راتبي أو من تجارة ستأتي، فهل أقترض من أجل أن أشتري أضحية؟ نقول له لا بأس. لكن إنسان لا يجد سداد وهو في ضوائق مستمرة ويكلف نفسه، نقول لا تكلف نفسك، الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهينا. لبعده.
السائل يسأل ما حكم الأضحية عن الميت؟
ما حكم الأضحية عن الميت؟ الأضحية عن الميت، الشيخ ابن باز يرى التوسع في ذلك وأنه لا حرج في ذلك، يستدل هو ومن معه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح قال اللهم هذا عني وعن آل بيتي وأمتي، ولا شك أنه كان من آل بيته أموات، مثل من مثلا من آل بيته ممن مات. فهذا دليل الشيخ ابن باز، لكن الشيخ ابن عثيمين يرى في ذلك إشكال أضحي على الميت، لكن لم أطلع على أنه منعها، وإنما وجد حرج في أن يفتي بمشروعيتها. وهناك قول بعدم المشروعية، بعدم المشروعية، مشروعية الذبح عن الميت، لكن إشراك الميت في أجرها أنه له نصيب من أجرها، يعني هو ضحى عن نفسه ويشرك الميت، فهذا العلماء قالوا لا إشكال فيه ولا حرج فيه، لكن هم كلامهم في من يجعل أضحية كلها عن الميت، هذا الذي فيه الخلاف. واضح لكم الفرق بين المسألتين؟ واضح. طيب،
هل السعي في الحج ركن أو واجب؟
السعي في الحج فيه قولان لأهل العلم، القول الأول أنه ركن، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هذا حديث. قالوا ولأنه مرتبط بالطواف، هذا الدليل الثاني، أنه مرتبط بالطواف، والطواف ركن كما تعلمون بالاتفاق، هذا القول الأول. القول الثاني أن السعي في الحج واجب وليس بركن، والذي يظهر لي وهو كلام المحققين قبلي أن السعي ركن، أن السعي ركن، هذا هو الصواب. فلا تترك السعي، لأنه إذا قلنا أنه واجب يتركه الحاج مثلا لظرف حصل له ثم عليه دم، وقلنا في ترك الواجبات فيه تخير ولا على طول فيه دم؟ اللي حضر معي مذاكر، دم، ما في تخير في ترك الواجب، ليس فيه تخير، لكن التخير أين؟ في المحذورات، يعني إنسان غطى رأسه، رجل غطى رأسه، لبس مخيط، هذا له يعني مخير، هذا إما أن يذبح شاة ويصوم ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين، لكن في الواجبات لا، تجاوز الميقات دم، ترك المبيت في منى دم، لم يبت في مزدلفة دم، ما في تخير. فلو قلنا أن السعي واجب وترك السعي، سعي الحج ينجبر بماذا يعني؟ هذا بدم، لكن الصواب أن السعي إيش؟ ركن، لا تتركوه، وإذا رأيتم من يتساهل انصحوه. واضح لكم؟
فضل. السائل يسأل ما حكم حج البدل؟
حج البدل يعني حج عن غيره، إذا حج عن غيره جاز، إذا كان المحجوج عنه الذي يحج عنه هذا عاجزا لا يستطيع المشي، فالشيخ ابن باز والعلماء المحققون وغيرهم من المتقدمين يقولون أنه يحج عنه هذا الذي لا يستطيع المشي، أو المريض الذي يمنعه المرض من الحج. أما الميت فيحج عنه أيضا، الميت يحج عنه أيضا لحديث شبرمة، تعرفون قال إيش؟ لبيك عن شبرمة، فقال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن، تمام. إذن هذا هو، وأيضا أخذ الأجر عليه لا بأس، لا بأس أن يأخذ الأجر عليه ويلتزم بنوع النسك الذي اختاره من وكله، فإن قال له متمتع يلتزم بإيش؟ بالتمتع، وإن قال له مفرد مفرد. فضل.
السؤال يسأل من أخر السعي عن وقوف عرفة فماذا يترتب على ذلك؟
أخر السعي عن وقوف عرفة، يعني هذا يقصد أنه حج مفردا أو قارنا. المفروض السؤال يقول من قدم السعي قبل عرفة إذا كان مفردا أو قارنا، فإذا طاف طواف القدوم وهو قارن أو مفرد، فله أن يقدم سعي الحج، فيصير من يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ماذا يجب عليه؟ فقط إيش؟ الطواف. فإذا تقديم السعي للمفرد والقارن لا حرج فيه، أما المتمتع فعليه سعيان، سعي مع سعي العمرة إذا وصل مكة، والسعي متى؟ بعد أن بعد طواف الإفاضة. واضح؟ إذن المتمتع كم سعي؟ سعيان. المفرد سعي واحد. القارن على الصحيح سعي واحد. القارن على السعي على الصحيح سعي واحد. واضح لكم؟ فإذا سؤال الأخ كيف يقول أخر السعي بعد عرفة، يقصد هو يعني ما فهم ماذا يريد. هو ظن أن الأصل أنه يقدم السعي إذا كان قارنا مفردا. لا، هذا من باب التيسير، أنه إذا كان قارنا مفرد يقدم السعي قبل وقوفه بعرفة، يعني يطوف طواف القدوم ثم يسعى سعي الحج إذا كان قارن أو مفرد. وضحت لكم؟ أهم شيء تكون واضح. تفضل.
السائل يسأل: هل من السنة زيارة مسجد الخندق؟
لم يرد في مسجد الخندق ولا مسجد القبلتين أي حديث ولا أثر، فقط المسجد النبوي ومسجد قباء، وما ذكره الشيخ ابن باز من زيارة البقيع والشهداء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله وصحبه.
أحسن الله إليكم.
يقول باقي بعض الأسئلة، تفضل.
السؤال يسأل: هل من الواجب عند عقد النية النسوك أن يكون الحاج مجردا من كل مخيط كالحزام وحقيبة حمل النقود؟
لا، الحزام ما في إشكال، ولا الحقيبة ولا الساعة. هو يجتنب المخيط مثل السراويل، الفلاين، الثياب، البنطلونات، الأقمصة، وكذلك بالنسبة للرجل الشرابات. المرأة يجوز لها لبس الشراب، ما في إشكال، عرفتم؟ هذا هو. لكن الحزام بأنواعه حتى ولو كان في خياطة، وكذلك الحقائب والساعات، لا حرج في ذلك، لا يوجد حرج في ذلك. تفضل.
السائل يسأل: هل يمكن الرمي عن زوجته علما أنها قادرة خوفا من الازدحام فقط؟
هو هذه المسألة ذكرها العلم، إذا كانت الزوجة ضعيفة البنية أو عندها مرض مثل حساسية صدر فلا حرج أن توكل زوجها، لا إشكال في ذلك، أو علمت أنها ستتضرر فلا حرج. ثم مسألة الرمي فيها سعة، يعني إذا لم يستطع أن يرمي يوم عشرة، يوم العيد، في الصباح، عنده بعد الظهر، عنده بعد العصر، وإذا لم يتيسر له ذلك يرمي في الليل، فالأمر فيه سعة. لكن إن وكلته مثلا في يوم الثاني عشر للزحام فلا حرج في ذلك. لكن المهم متى وجدت المشقة عليها فلا حرج. المرأة وإذا كان مع طفل أو مع والدته كبيرة في السن، والده كبير في السن، معهم إنسان فيه إعاقة، لا حرج. تفضل.
حكم لبس الجورب لمرض السكر؟
على كل حال إذا لبس الشراب أو لبس شيئا من المخيط من أجل مرض أو نحوه فعليه الفدية، وهو مخير بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. يعني إنسان قال: أنا والله ما أستطيع أمشي في الشمس، لابد ألبس شيء على رأسي، فإذا غطى رأسه عامدا فإن عليه الفدية وفيها التخيير. لكن إن غطى رأسه جاهلا لا يعرف الحكم أو ناسيا، ماذا قال الشيخ ابن باز؟ من مذاكر معي؟ ليس عليه شيء. هذا هو الصواب الصحيح في المسألة، أن الجاهل والناسي ليس عليهما فدية. إيش؟ الشمسية ما فيها شيء، لا حرج، بس لا حرج. احنا كلام تغطية الرأس مثل ما يسميه البعض الكوفية، واحنا هنا في السعودية نسميها الطاقية. اي هذا اذا فعلها عامدا فعليه فدية. تفضل.
السائل يسأل ما حكم تكرار العمرة في سفر واحدة؟
والله ينهى العلماء المحققون عن ذلك، حتى بعضهم شدد في ذلك كاد أن يوصل ذلك إلى بدعة. لكن الأحسن أن الإنسان في هذا العام يعتمر مثلا عن نفسه، وفي العام القابل ييسر الله تعالى له، هذا هو الأفضل والأحسن. تفضل.
السائل يسأل من ترك واجبا ولم يقدر على الدم فماذا عليه؟
على كل حال هذه مسألة فيها تفصيل وتحتاج وقت يعني. تفضل.
السائل يسأل كيفية المار من القطار ذو الحليفة من الحرم إلى ذو الحليفة عبر القطار قطار الحرمين.
يعني هم ينبهون في القطار قبل الميقات وعند الميقات، فلا يفوت إن شاء الله، ينبه بس هو ينتبه لما يسمعه. أي صلى الله وسلم وبارك.